إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى باب زكاة العروض من كتاب الزكاة في موطأ الإمام مالك. نبدأ بقراءة هذا الباب بإذن الله تعالى. زكاة العروض. أقول مراد الإمام بهذا التبويب بيان الأحكام المتعلقة بزكاة العروض، والمراد هنا بالعروض ما كان منها للتجارة، لأن كلمة العروض تطلق على أموال القنية، مثلا سيارتك، بيتك اللي أنت ساكن فيه، فرشك، الأدوات الكهربائية التي عندك، فهذه كلها عروض، ولكنها للقنية وليست للتجارة. فكان ينبغي أن يقيد الإمام رحمه الله قوله العروض عروض التجارة، يقول عروض التجارة ليكون أوضح. ليكون أوضح. فإن كلمة زكاة العروض قد توهم أن كل عرض عند الإنسان عليه أن يزكي، وهذا خلاف المراد، وهذا خلاف المراد. وقد ورد عن ابن عباس وبعض الصحابة غيره وبعض التابعين أنه قال ليس في العروض الزكاة، فاستدل بها من قال أن التجارة عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة، وإنما مرادهم ليس في العروض التي للقنية زكاة، هذا مرادهم، وليس مرادهم أن العروض مطلقا سواء كانت للقنية أو للتجارة فيها زكاة، ليس فيها زكاة. ومذاهب أهل العلم في عروض التجارة أنه إجماع من الفقهاء الأربعة وممن يعتد بعلمه في هذا الباب على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية داود بن علي وأتباعه، فقالوا لا زكاة في عروض التجارة، لا زكاة في عروض التجارة. واستدلوا في ذلك بأدلة على خلاف الطريقة العلمية لأهل العلم، ولذلك قلت يعني أجمع العلماء ولم ألتفت، أجمع الفقهاء ولم ألتفت إلى خلاف الظاهرية، لأن العلماء وهذه فائدة على الهامش طرحوا مسألة وهي هل يعتد بخلاف الظاهرية، هل يعتد بخلاف الظاهرية عند حكاية الإجماع أو لا يعتد بخلاف الظاهرية عند حكاية الاختلاف والإجماع. تحرير المسألة أن أو تحرير القول الراجح فيها أن كل خلاف للظاهرية خالفوا فيه أهل العلم، خالفوا فيه جمهور العلماء، وكان خلافهم مبنيا على أصل لهم في الاستدلال خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، فخلافهم فيه لا يعتد به. فإذا خالف الظاهرية مثلا جمهور العلماء في مسألة بسبب أن العلماء استدلوا بالقياس والظاهرية لا يرون الاستدلال بالقياس، لم نعبأ بخلاف الظاهرية وحقينا الإجماع. أما إذا خالف الظاهرية العلماء في مسألة وكان استدلالهم هو نفس استدلال أهل العلم المقرر في مسائل أخرى، فهنا خلاف الظاهرية خلاف يعتد به، لا يصح حكاية الإجماع مع هذا الخلاف، لا يصح حكاية الإجماع مع هذا الخلاف. فنقول إذا كان خلاف الظاهرية مبنيا على أصل لهم يخالفون فيه ما عليه جمهور أهل العلم فخلافهم لا يعتد به، أما إذا كان مبنيا على أصل مما يعتد به أهل العلم فخلافهم يعتد به. في هذه المسألة، مسألة عروض التجارة، خالفوا طريقة أهل العلم في الاستدلال، مما أخذ على الظاهرية، أخذ على الظاهرية أربعة أمور عيبوا بها وانتقدوا بها. الأمر الأول جمودهم على ظاهر اللفظ، جمودهم على ظاهر دلالة اللفظ دون اعتبار المراد من اللفظ. أنت مثلا قد تسمع أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا الثيب البكر تستأمر وإذنها صماتها، إيش مفهوم هذا النص؟ إيش المراد من هذا النص؟ المراد من هذا النص أن المرأة البكر لا أحد يجبرها على أن تتزوج من تكرهه، فإذا سكتت حياء وعرف من حيائها القبول فهذا إذنها، وإذا عرف من أمرها ومن حالها أنها لا تقبل فلا تجبرها على أن تتزوج من لا تريده. وإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سكوتها وحياءها فمن باب أولى إذا صرحت وقالت نعم أنا أريده أن يكون هذا إيش؟ إعلان بالموافقة، صح ولا لا؟ قال الظاهرية إذا تكلمت البكر وقالت أريده وأوافق عليه لا يعد هذا إذنا، هذا جمود على الظاهرة حتى تصمت وتسكت ولا تتكلم، حتى تصمت وتسكت ولا تتكلم، هذا جمود على اللفظ. لكن هل هذا المعنى الذي هو على اللفظ هو المراد؟ لذلك أول خطأ في فقه الظاهرية أنهم يجمدون على اللفظ وظاهر معناه دون مراعاة المعنى المراد. وهذا مثل ما نقول في التفسير وفي الحديث: يا جماعة الخير انتبهوا، ما يصح أن يفسر القرآن ويفسر الحديث بغريب اللغة، بالكتب المؤلفة في غريب الحديث والكتب المؤلفة في غريب القرآن، لأن هؤلاء يبينون لك دلالة اللفظ من جهة اللغة، ولا يبينون لك دلالة اللفظ من جهة المعنى المراد من الآية في هذا اللفظ بحسب السياق وبحسب المدلولات الشرعية. ولذلك عندك كتب غريب قرآن وكتب معاني قرآن، هذه غير هذه، هذه لا تعطيك المعنى الذي تعطيك إياه هذه. كتاب المفردات للراغب من كتب معاني القرآن، ليس من كتب غريب القرآن. ما تجدونه في بعض الطبعات المفردات في غريب القرآن خطأ، العنوان المفردات فقط، ويبين المعاني. فمن الخطأ أن تفسر الآية أو الحديث بما في غريب القرآن أو غريب، لأن هؤلاء يبينوا المعنى من حيث اللغة. هكذا جمد الظاهرية على دلالة الألفاظ من حيث المعنى في اللغة، ولم ينتبهوا إلى المعنى. هذا أول خطأ. ثاني خطأ أنهم أبطلوا القياس، أبطلوا القياس، قالوا أول من قاس إبليس، قالوا وليس في شرعنا قياس، فأبطلوا القياس. ثالث شيء، قالوا الأصل في معاملات الناس وعقودهم التحريم، الأصل في معاملات الناس وعقودهم الإبطال والتحريم، خلاف الجمهور. الجمهور الأصل في معاملات الناس وعقودهم إيش؟ الحلوة، الإباحة، أنها مباحة، هم قالوا التحريم. رابع أصل عندهم أنهم حملوا الاستصحاب ما لم يحتمل. من أمثلة تحميلهم الاستصحاب ما لم يحتمل مسألة عروض التجارة، فإنهم جاءوا وقالوا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا يجوز أن نشغلها بشيء يجب عليها في المال إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله، لأن الأصل في أموال الناس الحرمة. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طب هذا والله قوي الكلام، استدل به الشوكاني والصنعاني وأيدوا كلام الظاهرية. أقول لكم لا، ترى هذا خطأ أصولي، هو من ضمن الأصول الأربعة التي خالف فيها الظاهرية جمهور أهل العلم. كيف؟ أقول لهم: يا جماعة الخير، دليل الاستصحاب محله عند عدم الدليل، ما يصير تستدل بالاستصحاب وهناك دليل، ما يصير تستدل بالاستصحاب وهناك دليل. إذا استدلت بالاستصحاب وهناك دليل، يقول لك: يا أخي هذا استعمال لدليل الاستصحاب في غير محله. وهنا عندنا الأصل أن ذمم الناس في أموالهم مشغولة بحق، قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم، والآيات الأخرى العامة في إشغال الذمم بهذا الحق في أموالهم، في أموال الناس. فأنت كيف تجيب لي تستصحب دليل الاستصحاب؟ هنا في دليل. الأصل أنك تقول يا ظاهري، الأصل أنك تقول أنه يجب على كل مسلم في كل ماله دليل، هذا الأصل أنك تقول زي كده، هذا الأصل أنك تقوله، لأن هذا في دليل هنا، والدليل النص مقدم على دليل الاستصحاب. فاستدل الظاهرية بالاستصحاب في غير محله. جمهور العلماء ايش ردوا عليهم؟ افتحوا كل كتب الفقه الموسعة بالدليل، يردوا عليهم على طول يذكروا العمومات. ايش مرادهم بذكر العمومات؟ يبينوا بطلان دليل الاستصحاب في هذه المسألة، وبالتالي بطلان دليل الظاهرية، وبالتالي عدم الاعتبار لخلاف الظاهرية في المسألة هذه ومن وافقهم، لأنهم خالفوا أصل من أصول أهل العلم في قضية الاستصحاب وحملوه ما لم يحتمل. وبالتالي نحن نقول الأصل أنك إذا تبى تبحث يا ظاهري بطريقتك، أنك تقول الأصل أن الزكاة واجبة في كل مال، هذا الأصل، لا للتجارة ولا غير، كل واجب في مال، لا للقنية ولا لغير القنية. فتيجي تخرج اشياء تقول لا تجي فيها الزكاة بدليل كذا لا تجي، ويبقى ما عداها على هذا الاصل على طريقتك، تترك النص وتنتقل للاستصحاب وتستعمله على غير وجهه. ولذلك يقول ابن عبد البر: والعجب العجاب او العجب العجيب من الظاهرية انهم يقولون كذا والنصوص، واورد النصوص العامة انه كان الواجب عليهم كذا. في المغني اكتفى انه ذكر الادلة العامة في ايجاب الزكاة في كل مال ردا على الظاهرية وسكت، ومراده انه الاستصحاب لا محل له هنا مع ورود هذه النصوص العامة، مع ورود هذه النصوص العامة. ولذلك تنتبهوا، اي مسألة خالف فيها الظاهرية الجمهور وكان خلافهم مبني على اصل من هذه الاصول الاربعة فخلافهم لا يعتبر، خلافهم لا يعتبر، وليس كل خلاف جاء الا خلاف له حظ. طيب، اورد الامام رحمه الله هذا الاثر عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد بن عبد الملك وسليمان بن وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر ان عمر بن عبد العزيز كتب اليه ان انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم الى اخره. جواز مصر اللي احنا نسميها نقاط العبور، نقاط العبور يعني الانتقال من محل الى محل، المدخل اللي تنتقل فيه من هذه الارض، من ارض الشام الى ارض مثلا الجزيرة، من ارض الجزيرة الى ارض الاردن، من ارض نقاط العبور، نقاط العبور، هذا الجواز. واحيانا كانوا يجعلون من يقف ويأخذ من الناس الزكوات على ما نسميه اليوم الكباري، يعني الجسور قديما التي تنتقل بالإنسان من جانب الزراعة إلى جانب المدينة، فتكون الزراعة في هذه الجهة، المزارع في هذه الجهة، وهناك نهر وهناك كباري تربط المزارع بالمدينة، فيقف الذين يعملون على الزكاة بأمر الأمير الوالي، يقف على هذه الجسور يأخذون من الناس الزكاة، يأخذون من الناس الزكاة. فعلى جواز مصر أي على نقاط العبور والدخول إلى مصر، إما أن يكون المراد من دولة إلى دولة أو من أرض إلى أرض أو من المزارع إلى المدن، من المزارع إلى المدن. إذن كلمة الجواز معناها إيش؟ حتى الآن الدفتر اللي يأخذه الإنسان من أجل أن ينتقل ويسافر اسمه إيش؟ جواز، كلمة قديمة، التسمية قديمة، أصلها أنه ما كان أحد ينتقل من جهة إلى جهة حتى يمر بمنطقة الجواز هذه، وكانت في الأصل للنظر في الأموال والأشياء التي يحملها التجار ويدخلون بها إلى هذه البلاد. هذا الأثر الذي أورده الإمام رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى أنه من حق الوالي أخذ الزكاة من الأموال الظاهرة السائمة والتجارات الظاهرة والأموال الظاهرة. رأينا فيما سبق كيف أن عثمان وأبو بكر الصديق كان يقتطع من الأموال التي تعطى للناس، الفروض التي تفرض لهم في بيت مال المسلمين الزكاة، يسألهم يقول أنتم عندكم مال حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة كم مقدارها كذا، يقتطعها ويعطيهم الباقي. فهذا يدل على جواز أن يقتطع ولي الأمر الزكوات من الأموال الظاهرة. كان عامل رسول الله صلى الله عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزكاة، يأتي الناس إلى مجامع الماء حين يأتون بالماشية فيأخذ منهم زكاة الماشية، يأخذ منهم زكاة الماشية، فلولي الأمر إذن أن يقتطع من الناس الزكاة في الأموال الظاهرة. واختلف العلماء هل إعطاء الزكاة للوالي مبرئ للذمة ولا غير مبرئ للذمة. ورد عن السلف رضوان الله عليهم عن أنس وعن غيره أنه قال: ما أخذ منك على الجسور فهو صدقة ماضية. يعني ما أخذوه منك هؤلاء السعاة والعمال الذي يرسلهم ولي الأمر على الجسور محل ما ينتقل فأخذ منك من البضائع هذه فأتوا حقه يوم حصاده، فأخذ منك الزكاة من هذا فهو صدقة ماضية، يعني الزكاة مجزية عنك مبرئة لذمتك. ومن أهل العلم من قال لا، فقط في الأموال الظاهرة الماشية والحصاد، أما الأموال لا، حتى إن أخذ وأنت أخرج. ومن أهل العلم من فصل وقال: إن علمت أن الوالي إذا أخذها منك يصرفها في محلها فيكفيك ما أخذه منك، وإن علمت أن الوالي لا يصرفه في محله فأنت أصرف زكاتك في محلها، وسأل الله العوض فيما أخذه منك ولي الأمر. هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والإنسان ينظر فيها بحسب نظرته إلى ولي أمره. إذا كان ولي أمره عدل وما في مشاكل وما عرف بالظلم ولا التعدي، فإن شاء الله ما أخذه مجزي عنك في أداء الزكاة الواجبة عليك في هذا المال، وإلا الله يعينك أنت تصدق وأخرج زكاة ما عندك. المسألة الثانية، المسألة الثانية، طبعا هذا الكلام مأخوذ من كلام الرواية هذه تقول: فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن أنظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم، مما ظهر من أموالهم. المسألة الثانية: اعتبار بلوغ المال للنصاب، اعتبار بلوغ المال للنصاب. قال في هذه الرواية: خذ من كل 40 دينارا، من كل 40 دينار دينارا، فما نقص فبحساب ذلك. من كل 40 دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، فإن نقصت ثلث دينار فدعها. فهذا يدل على اعتبار النصاب، والظاهر أنه اعتبار للنصاب مع الحول إذا كانت هذه من أموال التجارة، إذا كانت هذه من أموال التجارة. أما الزروع فأتوا حقه يوم حصاده، فلا يعتبر فيه الزرع، فلا يعتبر فيه حولان الحول. قوله من كل 40 دينارا دينارا، من كل 40 دينارا دينارا، على الأصل احنا ما نقول في كل 20 دينار كم؟ ربع دينار. وإذا صارت 40 كم يصير؟ نصف دينار. فكيف يأخذ الإمام منهم دينار؟ كيف يأخذ الإمام منهم دينار والمفروض ربع العشر؟ المفروض ربع العشر، ليش يأخذ هذه الزيادة؟ يعني إذا قلنا إنه هذه الأموال يقول مما يريدون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقص ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيء. فهو يقول في 20 دينار، مع أنه المفروض في 20، في 20 ربع دينار، ربع لا نص دينار، صح في 20 نص دينار، صار في 40 دينار، صار في 40 دينار، في 20 دينار نص دينار، هذا ربع العشر، فصار في 40 دينار. فهي ماشية على الأصل، ماشية على الأصل 40 ثم 20، والظاهر أن ذلك مع حولان الحول. مسألة ثالثة، قال فإن نقص من ذلك ثلث دينار يعني من 20 فدعها. وسبق لنا أن الإمام مالك قال فإن نقصت عن 20 نقصا بينا فلا زكاة فيها. فهل نقول بما قال مالك بأنها إن نقصت نقصا بينا ونسكت ولا نحدد النقص كم، أو أن نحدد هذا النقص مما ورد عن عمر بن عبد العزيز، أو أن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواكن صدقة مطلقا، لا نقول لا نقص بين ولا نقول ثلث دينار. اختار ابن عبد البر وغيره من اهل التحقيق هذا، فقالوا هذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز من تعيين ثلث دينار، هذا اجتهاد منه، والاصح ان نقف على ما دل عليه حديث في كل ليس فيما دون 5 أواق صدقة، فما لم يبلغ 5 أواق إن شاء الله كما ورد بحبة أو بحبتين لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ 5 أواق، لأن كلام عمر عبد العزيز لما نحدده بثلث دينار معناته لو نقص بخمس دينار تجب فيه الزكاة، لو نقص بسدس دينار تجب فيه الزكاة، لو يعني فهذه القضية إذن يعني مخالفة لظاهر لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يتحرى في الاقتطاع من أموال الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسألة الثانية أنه ذكر أنه يقتطع من أموال من تجارات المسلمين إذا جاءوا ومروا. طبعا أنا لما قلت لكم قبل قليل أن الظاهر أن هذا بشرط حولان الحول، يدل على هذا ما جاء في آخر النص من قوله: أن يكتب لهم كتابا بذلك إلى الحول، معناته أنه هذا نقتطعها منكم وأنتم بعد ذلك تذهبوا وتروحون وتجيئون، لا نقتطع منكم شيئا حتى يحول الحول، وإذا جئناكم أخرجوا لنا هذا الكتاب، هذا معنى هذا الكلام. طيب نرجع هنا، ذكر في هذا الكلام حكم المسلمين إذا مروا بتجاراتهم أنهم تؤخذ منهم الزكاة مرة واحدة إذا حال عليه الحول، ومعنى ذلك أن المسلمين إذا جازوا دخولا وخروجا من هذه البوابة من هذا المحل محل الجواز لا يلزمهم شيء حتى يحول الحول أما أهل الذمة فذكر لهم أمر آخر قال: ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. من كل 20 دينار دينار، يعني ما جعل ربع العشر، لا، ما جعل نصف الدينار، لا، إنما جعل دينار، فجعل المأخوذ منهم أكثر من المسلمين. هذه واحدة. الأمر الثاني في هذا الباب أنه جعل النصاب إلى 10 دنانير، فإذا كانت تجارتهم دون 10 دنانير ما نأخذ منهم شيء، لكن إذا كانت تجارتهم 10 دنانير وما فوق نأخذ منهم. هذا الأمر الثاني، بينما المسلمين النصاب إلى 20 دينار، فما نقص عن 20 دينار. الأمر الثالث أن العلماء قالوا: كتب الكتاب إنما هو للمسلمين وليس لأهل الذمة، معنى ذلك أن أهل الذمة كلما جازوا إيش نأخذ منهم. انتبهتم لهذا؟ معنى ذلك أن أهل الذمة كلما جازوا نأخذ منهم، وهذه المسألة محل خلاف عند أهل العلم. من أهل العلم من قال نأخذ منهم مرة واحدة وجعل قضية الكتاب للمسلمين ولأهل الذمة، ومن أهل العلم من قال بالكلام السابق، ومن أهل العلم من قال يؤخذ من أهل الكتاب بقدر ما يأخذ منا إذا دخلنا بتجارتنا إلى أرضهم، يعني هم يأخذ منا مثلا دينار كل 10 دنانير نأخذ منهم دينار، يأخذ منا دينار كل 20 دينار نأخذ منهم دينار، يأخذ منا دينار كل 40 دينار نأخذ منهم دينار، أخذوا أزود أخذوا أقل نأخذ زي ما يأخذ. هذا قول لأهل العلم، معاملة لهم بالمثل، والأمر فيها واسع بحسب ما جاء عن خلفاء الإسلام أنهم يعاملون في أمورهم بحسب ما يعاملون تجار المسلمين إذا ما دخلوا أراضيهم. فنحن نقتطع منهم بحسب ما يقتطعوا منا. بقيت قضية، هل كل الذين يدخلون من الكفار إلى ديار المسلمين أهل ذمة؟ هل كل من يدخل من الكفار أهل ذمة؟ نقول لا. طبعا تعلمون أنتم أن الكافر على نوعين، كافر حربي وكافر غير حربي. الكافر غير الحربي هو المعاهد أو صاحب الذمة. ما الفرق بين المعاهد وصاحب الذمة؟ أن صاحب الذمة استولى أهل الإسلام على بلده وأقروه فيها على دينه مقابل أن يدفع الجزية، والمعاهد من بيننا وبين أهل دولته حرب ثم تصالحنا وتعاهدنا، فمقتضى العهد والصلح يدخل إلى بلاد المسلمين، فهذا صاحب عهد. احنا ما استولينا على بلده، انما الاصل انه بيننا وبين دولته حرب، لكن انتهينا الى صلح وعهد، زي الان حال المسلمين مع جميع دول الكفار، حالنا معاهم وحالهم معانا اننا اصحاب، انهم اصحاب عهد اذا دخلوا عندنا، بيننا وبينهم هذه العهود والمواثيق. هؤلاء ما نقول عنهم اهل ذمة، نقول عنهم ايش؟ أصحاب عهد. هؤلاء أصحاب عهد، بيننا وبينهم صلح. النوع الثاني من الكفار الكافر الحربي. خلاص، قد يحصل من الكافر الحربي أن يدخل بلاد المسلمين فيطلب الأمان فيسمى مستأمن. فإذا نظرنا إلى كوننا نعطيه الأمان فهو مستأمن، صح ولا لا؟ هذا يسمى مستأمن. صار عندنا الآن الكافر الحربي، حربي بلا أمان ولا عهد ولا صلح، وحربي ولكن بأمان من غير صلح ولا عهد. إيش سوى هذا؟ بيننا وبين دولة حرب والحرب قائمة، انتهى، ما في بيننا وبينهم عهد ولا صلح، لكنه أحتاج أن يمر بتجارته، أحتاج أن يأتي إلى مثلا مستشفياتنا، أن يأتي إلى أماكن عندنا، أن له قرابة، لأمر طارئ، فيطلب الأمان حتى يقضي حاجتهم. طيب لو دخل هذا المستأمن الذي ليس من أهل الذمة وليس من أهل العهد، كيف يعامل؟ يظهر والله أعلم أن من قال من العلماء أن هؤلاء ينظر إلى معاملة دولتهم لرعايانا إذا ما ذهبوا عندها فنعامله بالمثل، يعنون هذا أنه ويعنون هذا النوع الثاني صاحب العهد لا صاحب الذمة. وكلام عمر في أصحاب الذمة، إذا خرجوا من مدينتهم إلى مدينة أخرى وجازوا جوار، فهؤلاء المستأمنون هؤلاء إذا دخلوا إلى بلاد الإسلام إما أن نعاملهم معاملة أهل الذمة أو نعاملهم بما هم يعاملون رعايانا إذا ما ذهبوا إليهم، والظاهر أن لهم هذه المعاملة الثانية دون الأولى والله أعلم. المسألة التالية، كرر الإمام عمر بن عبد العزيز أيضا قوله فإن نقص عن ثلث دينار، وذكرنا لكم ما فيها. طيب، قال الإمام مالك رحمه الله الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات. مسألة، التجارات عند الإمام مالك على نوعين، عروض التجارة على نوعين، تجارة دائرة وتجارة غير دائرة، عروض دائرة وعروض غير دائرة. إيش دائرة؟ إيش يعني؟ يقول البضائع اللي عند التاجر إما أن يكون حاططها في المحل ويبيع ويشتري يوميا زي البقالات وزي السوبر ماركتات وزي المحلات العادية، جالس كل يوم على باب الله يستنى الرزق يبيع ويشتري، فهذه يسموها تجارة إيش؟ دائرة. هذه تجارة دائرة وعروض دائرة. أو إنه شايلها محتكرها إذا كانت بضايع، أو شايلها يستني بيها غلو السوق، زي مثلا عنده أرض يبغى يبيعها بس شايف السوق طايح فما هو عارضها، عنده سيارات يبغى يبيعها بس شايف سوق السيارات طايح فهو مجنبها، عنده ذهب للتجارة بس شايف السوق طايح فهو مجنبه، ويستني ان السوق يتحرك عشان ينزل بضاعته. فالعروض التي للتجارة غير دائرة حكمها عند الإمام مالك أنه لا يزكيها صاحبها إلا زكاة واحدة ولو مكثت عنده سنوات كثيرة، هذه يسميها إيش؟ عروض غير دائرة. والتجارات العروض الدائرة فهذه إذا بلغ عنده في البيع النصاب خلاص يحسب الزكاة له، إذا ما بلغ النصاب في حد شهر في السنة يجي يقدر قيمة الأشياء اللي عنده ويزكيها كل سنة. فالعروض الدائرة الزكاة فيها عند الإمام مالك إيش؟ كل سنة. والعروض غير الدائرة عند الإمام مالك الزكاة فيها إيش؟ مرة واحدة، حتى ولو جلست عندك 5 سنوات 10 سنوات مو مهم، لأنه أصبح مثل المال غير النامي. وجهة نظره أنها أصبحت مثل المال غير النامي، مثل العروض التي للقنية جالسة متروكة ما استفاد منها شيء صاحبها، فشابهت المال النامي فلم يعطيها حكم الزكاة، حكم المال الزكوي. وإن حال عليها حول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع مهم ألين تتباع، فإن باعها وجبت عليها الزكاة لسنة واحد، وجبت عليها الزكاة لسنة واحد. هذا قول مالك خالفه جمهور العلماء، جمهور العلماء ما يفرقوا بين العروض الدائرة والعروض غير الدائرة. كل ما أنت عرضته للتجارة وأدرته للتجارة واشتغلت فيه عملت فيه وسعيت له أنه كذا، فهذا عرض للتجارة تزكيه كل سنة، كل سنة تقدر قيمته كم قيمته والزكي. هذا كلام الجمهور، والثاني كلام الإمام مالك. بقيت مسألة صغيرة بس أنبه عليها قبل ما نخش في بقايا في بقية المسائل، إذا كان هذا المال اللي أنت تعرضه للتجارة من نوع الأموال التي وجبت فيها الزكاة، مثلا زي أنت مثلا تتاجر في الماشية تبيع وتشتري في الماشية، هل تزكي الماشية زكاة الماشية ولا تزكيها زكاة عروض التجارة؟ انت التاجر في الذهب والفضة هل تزكي الذهب والفضة؟ لا خلاص الذهب والفضة زي التجارة انتهينا. لكن انت التاجر مثلا في عين ثالثة مثلا طب في الحبوب القمح والشعير والاشياء التي تجي فيها الزكاة، تزكيها زكاة عروض التجارة ولا تزكيها زكاة آتوا حقه يوم حصاده؟ الإمام مالك يقول انتبه، ترى الحبوب وأنواعها مما وجبت فيها الزكاة حال حصادها إذا استعملتها أنت بعد ذلك للتجارة اشتريتها من السوق فتعاملها معاملة عروض التجارة، لأن زكاتها خلاص يوم حصادها حينما حصدت. أما هذه لا، أما المواشي وهذا معاه كمان جمهور أهل العلم، أما المواشي وغيرها فهذه تزكيها زكاة الماشية مو زكاة العروض، تزكيها زكاة الماشية. قالوا لأن القول في زكاة الماشية أوضح وأقوى من القول في زكاة العروض، ولأن زكاة الماشية لم يختلف فيها واختلف في زكاة العروض. قالوا فإذا كان المال الذي هو للتجارة من الأعيان التي وجبت فيها الزكاة تعامل معاملة الأعيان التي وجبت فيها الزكاة، على حسب ما سيأتي إن شاء الله في الباب بعد الذي يلي. واضح هذا الكلام؟ نقرأ الآن كلام الإمام. قال مالك الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق يعني زكى، إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤدي من ذلك المال الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه. هذا واضح، المسألة دي واضح صح ولا لا؟ يعني إذا واحد اشترى عنده شيء
باعه ثم اشترى شيء ثاني خلاص، وكان زكى المال في الاصل ذاك بعد حولان الحول وهذا المبلغ، فما عليه زكاة حتى يحول على هذا المال الحول. طيب، وانه ان لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وان طال زمنه. ليش؟ وان طال زمانه. ليش؟ لانه عرض غير دائر، جالس كده حاطه، استني السوق، استني كذا، ما هو مستفيد منه. فالامام رأى انه هذا اقرب لعروض القنية، فكيف نجب عليه فيه الزكاة؟ ما هو مستفيد منه، المال جالس عنده ما هو متحرك، لا بسير بيع ولا بسير، جالس زي ما هو. فقال هذا يجلس، هذه تجارة غير دائرة، تجلس ألين يبيع، فإن باعه أخرج زكاة سنة واحدة. قال فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة. قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا أو غيرهما، يعني مما تجب فيه الزكاة بذاته للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول، ثم يبيعها أن عليه فيه الزكاة، فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، مع النظر لقضية أنه عليها الزكاة، لأنه أصلا هي في الأصل زكاتها يوم انتهى موضوعها. هذه قضية أخرى، الآن هذا صار مال أو عرض يتجر به. طيب، قال وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجدار، لأنه هذا كانت حقه يوم حصاده وانتهينا منه، الآن أصبحت هذه عرض بعد ما اشترى، أصبحت عرض عنده. قال الإمام وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة، الآن يتكلم عن المال الذي يدار. إيش معنى يدار؟ يعني حاطه، عارضه في الدكان، عارضه في البقالة، عارضه في المعرض سيارات، عارضها للبيع والشراء، جالس استني سعر، أي شيء أي سعر يجي له يعجبه باع وهكذا. يقول وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة. ينض يعني يدفع له قيمة الأشياء، يعني هذا مثلا عنده بضايع، بضايع جالسة، اليوم الأول اشتروا منه ب20 ريال، ب50 ريال، ب100 ريال، ب600 ريال، هل بلغت الـ600 النصاب؟ الجواب لا. يقول ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض التجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكي. هذا العرض الدائر. أما إذا كان البيع في كل مرة يجيب، في كل مرة يجيب فلوس بقدر نصاب الزكاة، فهو بخيارين، إما أنه خلاص يحصب لهذا المال الحول خلاص، أو يجمع مع رأس المال ويزكي، والثاني أحظ للفقراء وأحظ للمساكين، وخسارة له شوية لكنها ليست عند الله خسارة. ليش خسارة؟ لأنه هذا الجزء اللي في أول شهر لسه ما حال حوله لما يجي يبغى يزكي، حوله بعد الحول هذا بشهر، وزي كده بعد شهرين باع مبلغ فيه النصاب، حوله ما يجي إلا في شهره من السنة الجاية، فهو بيقدم زكاة أشياء لسه ما حال عليها الحول. وهذا الأمر عند العلماء يفيد أنهم يجيزون إخراج الزكاة قبل حولان الحول، وهذا من مسائل الزكاة. قال مالك ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا. يعني ما تجي تقول لي أنتوا التجار عليكم الزكاة مرتين تجيكم فلوس كثيرة، لا لا، يقول كل المسلمين سواء، الزكاة مرة واحدة، اللي عنده تجارة ولا ما عنده تجارة، اللي حب يطيب نفسه انه صدق فخير وبركة وجزاء الله خير يزيد، الا ما حب خلاص، ما انت لا يجب عليك الا بالغة اموالك ما بلغت. وكان من السلف من عنده تجارات تحمل بها البواخر ولا تجب عليه فيها الزكاة، مثل الليث بن سعد، كانت تجاراته تحمل بها البواخر ولكنه ينفقها، ما يدور ما تدور السنة، ما يدور الشهر وعليه فيها زكاة. كان كذا بعض السلف، بعض التجار، وبعض التجار لا يدخروا ويكنزوا. وننتقل الآن لباب الكنز.
قال رحمه الله:
الكنز هو المال المجموع، المال المجموع الذي لم ينقص، هذا اسمه ايش؟ كنز. المال المجموع الذي لم ينقص. جاء في الحديث: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. إيش يبغى يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة؟ إيش يبغى يقول لك؟ يبغى يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم: يا مسلم، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كل الذكر يوم القيامة أجره ينقص عند المقاصة وعند كذا إلا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ترى ما تنقص، ترى مثل الكنز اللي تحطه وما تلمسه، كلمة لا حول ولا قوة، فهي تنفرد عن أنواع الذكر الأخرى بهذه المزية، أنها ليست كبقية الأذكار، قد ينقص أجرها وثوابها في المقاصة، قد ينقص أجرها وثوابها مقابل شيء، لكن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تراها كنز في الجنة لا تنقص. كنوز الجنة تنقص؟ أشياء الجنة تنقص؟ ما تنقص. ها؟ كنوز الجنة لا تفنى. الجنة إيش؟ لا تفنى، ما فيها ما يفنى، باقي. فهذه كنز من كنوز الجنة. طيب إيش يبغى يوصل لك الرسول؟ يقول لك انتبه، ترى لا حول ولا قوة إلا بالله ميزتها عن سائر الذكر أن أجرها وثوابها ما ينقص. انتبه، تراها زي الكنز، كثر منها، كثر من قولها. وتخصيصه لا حول ولا قوة إلا بالله فيه أن غيرها ليس له هذه المزية، لكن جاء في غيرها أشياء أخرى، فهي قد تنقص في أجرها وثوابها لكن تبقى من جهة. فمثلا قال: الجنة قيعان، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فهذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ما قال لك الرسول إنها كنز من كنوز الجنة، ما قال لك إنها تنقص ولا ما تنقص، ما قال لك هي زي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا لا حول ولا قوة إلا على جنب، وهذه على جنب، هذه قال لك هي غراس، كل ما تسبح وتحمد وتكبر لك غرس في الجنة، أجرها وثوابها معرض، ما تعرض لك له، لكن لك فيها شيء باقي في الجنة، لك فيها ايش؟ انها غرس. لكن ذيك قال لك لا، تراها كنز من كنوز الجنة، ترى ما تنقص، ما ينقص. فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا كنز من كنوز الجنة، إذا جاءت مقاصة جاء شيء تفيد ولا تنقص، تعطي ولا تنقص، ما تمس، ما تنقص، مو زي الثانيات، ثانيات لها أجر قد ينقص قد يزيد. ما إيش طيب لها في الجنة؟ قال لك غراس، لكن ما قال لك هي كنز. إذن الكنز هو المال، المال المجموع اللي ما ينقص، هذا الكنز، مال مجموع محطوط كنز، هذا هو الكنز. خلاص. طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة أنهم تكوى بها إيش؟ جباههم وجنوبهم، صح ولا لا؟ يكنزونها. إيش يعني يكنزونها؟ يعني يجمعوا المال وما ينقصوه، لا بصدقة لا بزكاة ولا بشيء. ولذلك إيش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أديت زكاته فليس بكنز، لأنه خلاص نقص، نقص بحساب الدنيا، لكن زي ما قلت لكم أمس هو ايش؟ هو باقي بحساب الاخر، صح ولا لا؟ قالت عائشة: لم يبقى يا رسول الله الا ذراعها، قال: بل بقيت كلها الا ذراعها، وهل لك من مالك الا ما تصدقت فابقى. فالصدقة باقية، ما نقصت، ما نقص مال من صدق، ما نقص مال من صدق، الصدقة باقية، يحفظها الله لك. وان الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة، الفرس الصغير. خلاص. طيب، ابن عمر يفسر الكنز بهذا التفسير. سئل ما هو الكنز الذين يكنزون الذهب والفضة، ما الكنز؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. أنك أنت ما نقصته، وقلنا المال المجموع الذي أنت ما نقصته، لكن لو نقصته بالزكاة بحساب الدنيا فخرج عن كونه كنزا. وفي هذا من الإمام مالك رحمه الله يعني مثل التنبيه والترهيب في أن المسلم ينبغي له أن يخرج الزكاة، ينبغي له أن يخرج الزكاة، وإلا كان ماله إيش؟ كنزا يحمى عليه يوم القيامة وتكوى به الجباه والجنوب، هذا ما كنستم. ثم أورد عن أبي هريرة أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكن إيش؟ حتى إيش؟ حتى يمكنه يقول له أنا كنزك. جزاك الله خير. يقول له أنا كنزك، يمكنه يعني يثبته ويطأه كما جاء تفسيره في الروايات الأخرى. قال: فإن كنزه يمثل له يوم القيامة بالبقر خير ما تكون البقر، وبالشياه خير ما تكون الشياه، وبالجمال خير ما تكون الجمال، فتمشي وتطأه، يمكنه يصير يعني إيش؟ تثبته وتطأه كما جاء تفسيره في الأحاديث الأخرى الواردة في هذا المعنى، في هذا المعنى. إذن هذا الحديث فيه بيان، طبعا هذا عن أبي هريرة وورد معناه مرفوعا، وهو عن أبي هريرة له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقوله أبو هريرة من عندي نفسي، لا مجال فيه للرأي ولا للاجتهاد، وليس محلا لأن يكون من أخبار أهل الكتاب. فهو يبين أن من لم يؤدي الزكاة يمثل له هذا المال ثعبانا أقرع، والتعبير بالثعبان الأقرع يعني بأبشع وأفظع ما يكون عليه هذه الثعابين، لأن قرعها يعني زوال الشعر من جهة رأسها دليل على زيادة السم فيها ودليل على شدة إيذائها، فيمثل له هذا المال ثعبانا أقرع يلدغه ويتمكن منه. وكذا صاحب المال إذا كان ماله شياه أو بقر أو غنى أو جمال فإنها تأتيه يوم القيامة بأقوى ما تكون وخير ما تكون فيه من حال، وتطأه في ذلك المحشر أو في ذلك المحل. وهذا الحديث من أدلة الجمهور في أن تارك الزكاة ليس بكافر، من أدلة الجمهور في أن تارك الزكاة ليس بكافر، وأن ترك الزكاة كبيرة من الكبائر، وأن ترك الزكاة كبيرة من الكبائر. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم في هذا الحديث بأنه كافر. الأمر الثاني: هذا الحديث عند أهل العلم من نصوص الوعيد، والقاعدة عند أهل العلم في نصوص الوعيد أن كل وعيد ورد في النصوص لمن فعل أمرا أو ترك أمر ما أنه في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الآخر أنبه أن من أقوال أهل السنة والجماعة تكفير تارك الزكاة، فهناك قول معتبر لأهل العلم من أهل السنة والجماعة في تكفير تارك الزكاة. الذين قالوا أن تارك الزكاة بغير جحود ولا إنكار ليس بكافر، إنما هو في مشيئة الله وهو قد ارتكب كبيرة من الكبائر، قالوا تسميتهم بالردة أو تسميتهم مرتدين، وصفهم بالردة وتسميتهم بالمرتدين فيما حدث زمن أبي بكر الصديق لما منعوا الزكاة، قالوا إنما استحقوا ذلك لما منعوا الزكاة لم يخرجوها ومانعوا في إعطائها، فاستحقوا بذلك وصف الكفر، فاعتبر الممانعة في إخراج الزكاة مقام الجحد والإنكار، مقام الجحد الإنكار. زينما نقول في الصورة التي يذكرها الفقهاء وقال ابن تيمية رحمه الله إن هذه الصورة صورة الإرجاء، بعض الفقهاء يثبت إسلام من قيل له صلي وهو يعرض على السيف. قال كيف وهو يعرض على السيف أن يقتل؟ صلي يقول ما أبغى أصلي، فكيف نحكم بإسلامه وهو زكى؟ وكذا من ترك الزكاة ومانع في دفعها حتى أنه يقاتل المسلمين في ذلك ويمتنع في أدائها للإمام، فهذه نفس الصورة. من قال أن هذا مسلم مع هذه الحالة فهذا إرجاء، إنما ذلك كفر وردة ودليل على الإنكار وعلى الجحود. بعد كده يا شباب عندنا باب صدقة الماشية وما جاء في صدقة البقر، رح نقراها قراءة لأنه مجرد أنصبة ما في يعني شيء، مجرد أنصبة تذكر. يقرأها الأستاذ ونسمع باب صدقة الماشية. ها خلاص الوقت؟ طيب بس. طيب جزاكم الله خير. هي السلام عليكم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى باب زكاة العروض من كتاب الزكاة في موطأ الإمام مالك. نبدأ بقراءة هذا الباب بإذن الله تعالى.
فما نقص
زكاة العروض. أقول مراد الإمام بهذا التبويب بيان الأحكام المتعلقة بزكاة العروض، والمراد هنا بالعروض ما كان منها للتجارة، لأن كلمة العروض تطلق على أموال القنية، مثلا سيارتك، بيتك اللي انت ساكن فيه، فرشك، الأدوات الكهربائية التي عندك، فهذه كلها عروض ولكنها للقنية وليست للتجارة. فكان ينبغي أن يقيد الإمام رحمه الله قوله العروض إيش؟ عروض التجارة، يقول عروض التجارة ليكون أوضح. فإن كلمة زكاة العروض قد توهم أن كل عرض عند الإنسان عليه أن يزكي، وهذا خلاف المراد. وقد ورد عن ابن عباس وبعض الصحابة غيره وبعض التابعين أنه قال ليس في العروض الزكاة، فاستدل بها من قال أن التجارة عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة، وإنما مرادهم ليس في العروض التي للقنية زكاة، هذا مرادهم، وليس مرادهم أن العروض مطلقا سواء كانت للقنية أو للتجارة فيها زكاة، ليس فيها زكاة. ومذاهب أهل العلم في عروض التجارة أنه إجماع من الفقهاء الأربعة وممن يعتد بعلمه في هذا الباب على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، داود بن علي وأتباعه، فقالوا لا زكاة في عروض التجارة، واستدلوا في ذلك بأدلة على خلاف الطريقة العلمية لأهل العلم، ولذلك قلت يعني أجمع العلماء ولم ألتفت، أجمع الفقهاء ولم ألتفت إلى خلاف الظاهرية، لأن العلماء وهذه فائدة على الهامش طرحوا مسألة وهي هل يعتد بخلاف الظاهرية، عند حكاية الإجماع أو لا يعتد بخلاف الظاهرية عند حكاية الاختلاف والإجماع. تحرير المسألة أو تحرير القول الراجح فيها أن كل خلاف للظاهرية خالفوا فيه جمهور العلماء، وكان خلافهم مبنيا على أصل لهم في الاستدلال خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، فخلافهم فيه لا يعتد به. فإذا خالف الظاهرية مثلا جمهور العلماء في مسألة بسبب أن العلماء استدلوا بالقياس والظاهرية لا يرون الاستدلال بالقياس، لم نعبأ بخلاف الظاهرية وحكينا الإجماع. أما إذا خالف الظاهرية العلماء في مسألة وكان استدلالهم هو نفس استدلال أهل العلم المقرر في مسائل أخرى، فهنا خلاف الظاهرية خلاف يعتد به، لا يصح حكاية الإجماع مع هذا الخلاف، فنقول إذا كان خلاف الظاهرية مبنيا على أصل لهم يخالفون فيه ما عليه جمهور أهل العلم فخلافهم لا يعتد به، أما إذا كان مبنيا على أصل مما يعتد به أهل العلم فخلافهم يعتد به. في هذه المسألة، مسألة عروض التجارة، خالفوا طريقة أهل العلم في الاستدلال، مما أخذ على الظاهرية، أربعة أمور عيبوا بها وانتقدوا بها. الأمر الأول جمودهم على ظاهر اللفظ، دلالة اللفظ دون اعتبار المراد من اللفظ. أنت مثلا قد تسمع أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا الثيب البكر تستأمر وإذنها صماتها، إيش مفهوم هذا النص؟ إيش المراد من هذا النص؟ المراد من هذا النص أن المرأة البكر لا أحد يجبرها على أن تتزوج من تكرهه،
فإذا سكتت حياء وعرف من حيائها القبول فهذا إذنها، وإذا عرف من أمرها ومن حالها أنها لا تقبل فلا تجبرها على أن تتزوج من لا تريده. وإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سكوتها وحياءها فمن باب أولى إذا صرحت وقالت نعم أنا أريده أن يكون هذا إيش؟ إعلام بالموافقة، صح ولا لا؟ قال الظاهرية إذا تكلمت البكر وقالت أريده وأوافق عليه لا يعد هذا إذنا، هذا جمود على الظاهرة، حتى تصمت وتسكت ولا تتكلم، حتى تصمت وتسكت ولا تتكلم، هذا جمود على اللفظ، لكن هل هذا المعنى الذي هو على اللفظ هو المراد؟ لذلك أول خطأ في فقه الظاهرية أنهم يجمدون على اللفظ وظاهر معناه دون مراعاة المعنى المراد. وهذا مثل ما نقول في التفسير وفي الحديث، يا جماعة الخير انتبهوا، ما يصح أن يفسر القرآن ويفسر الحديث بغريب اللغة، بالكتب المؤلفة في غريب الحديث والكتب المؤلفة في غريب القرآن، لأن هؤلاء يبينون لك دلالة اللفظ من جهة اللغة ولا يبينون لك دلالة اللفظ من جهة المعنى المراد من الآية في هذا اللفظ بحسب السياق وبحسب المدلولات الشرعية. ولذلك عندك كتب غريب قرآن وكتب معاني قرآن، هذه غير هذه، هذه لا تعطيك المعنى الذي تعطيك إياه هذه. كتاب المفردات للراغب من كتب معاني القرآن ليس من كتب غريب القرآن، ما تجدونه في بعض الطبعات المفردات في غريب القرآن خطأ، العنوان المفردات فقط، ويبين المعاني. فمن الخطأ أن تفسر الآية أو الحديث بما في غريب القرآن أو غريب، لأن هؤلاء يبينوا المعنى من حيث اللغة. هكذا جمد الظاهرية على دلالة الألفاظ من حيث المعنى في اللغة ولم ينتبهوا إلى المعنى، هذا أول خطأ. ثاني خطأ أنهم أبطلوا القياس، أبطلوا القياس، قالوا أول من قاس إبليس، قالوا وليس في شرعنا قياس، فأبطلوا القياس. ثالث شيء قالوا الأصل في معاملات الناس وعقودهم التحريم، الأصل في معاملات الناس وعقودهم الإبطال والتحريم، خلاف الجمهور، الجمهور الأصل في معاملات الناس وعقودهم إيش؟ الحلوة الإباحة، أنها مباحة، هم قالوا التحريم. رابع أصل عندهم أنهم حملوا الاستصحاب ما لم يحتمل. من أمثلة تحميلهم الاستصحاب ما لم يحتمل مسألة عروض التجارة، فإنهم جاءوا وقالوا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا يجوز أن نشغلها بشيء يجب عليها في المال إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله، لأن الأصل في أموال الناس الحرمة، قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طب هذا والله قوي الكلام، استدل به الشوكاني والصنعاني وأيدوا كلام الظاهرية، أقول لكم لا، ترى هذا خطأ أصولي، هو من ضمن الأصول الأربعة التي خالف فيها الظاهرية جمهور أهل العلم. كيف؟ أقول لهم يا جماعة الخير دليل الاستصحاب محله عند عدم الدليل، ما يصير تستدل بالاستصحاب وهناك دليل، ما يصير تستدل بالاستصحاب وهناك دليل، إذا استدلت بالاستصحاب وهناك دليل يقول لك يا أخي هذا استعمال لدليل الاستصحاب في غير محله. وهنا عندنا الأصل أن ذمم الناس في أموالهم مشغولة بحق، قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم، والآيات الأخرى العامة في إشغال الذمم بهذا الحق في أموالهم في أموال الناس، فأنت كيف تجيب لي تستصحب دليل الاستصحاب؟ هنا في دليل، الأصل أنك تقول يا ظاهري، الأصل أنك تقول أنه يجب على كل مسلم في كل ماله دليل، هذا الأصل أنك تقول زي كده، هذا الأصل أنك تقول، لأن هذا في دليل هنا، والدليل النص مقدم على دليل الاستصحاب. فاستدل الظاهرية بالاستصحاب في غير محله. جمهور العلماء ايش يردوا عليهم؟ افتحوا كل كتب الفقه الموسعة بالدليل، يردوا عليهم على طول يذكروا العمومات. ايش مرادهم بذكر العمومات؟ يبينوا بطلان دليل الاستصحاب في هذه المسألة، وبالتالي بطلان دليل الظاهرية، وبالتالي عدم الاعتبار لخلاف الظاهرية في المسألة هذه ومن وافقهم، لأنهم خالفوا أصل من أصول أهل العلم في قضية الاستصحاب وحملوا ما لم يحتمل. وبالتالي نحن نقول الأصل أنك إذا تبى تبحث يا ظاهري بطريقتك أنك تقول الأصل أن الزكاة واجبة في كل مال، هذا الأصل، لا للتجارة ولا غير، كل واجب في مال، لا للقنية ولا لغير القنية. فتجي تخرج أشياء تقول لا تجب فيها الزكاة بدليل كذا، لا تجي، ويبقى ما عداها على هذا الأصل على طريقتك، تترك النص وتنتقل للاستصحاب وتستعمله على غير وجهه. ولذلك يقول ابن عبد البر: والعجب العجاب أو العجب العجيب من الظاهرية أنهم يقولون كذا والنصوص، وأورد النصوص العامة أنه كان الواجب عليهم كذا. في المغني اكتفى أنه ذكر الأدلة العامة في إيجاب الزكاة في كل ما ردا على الظاهرية وسكت، ومراده أنه الاستصحاب لا محل له هنا مع ورود هذه النصوص العامة، مع ورود هذه النصوص العامة. ولذلك تنتبهوا، أي مسألة خالف فيها الظاهرية الجمهور وكان خلافهم مبني على أصل من هذه الأصول الأربعة فخلافهم لا يعتبر، خلافهم لا يعتبر، وليس كل خلاف جاء إلا خلاف له حظ. طيب، أورد الإمام رحمه الله هذا الأثر عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد بن عبد الملك وسليمان بن وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن أنظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم إلى آخره. جواز مصر اللي احنا نسميها نقاط العبور، نقاط العبور يعني الانتقال من محل إلى محل، المدخل اللي تنتقل فيه من هذه الأرض، من أرض الشام إلى أرض مثلا الجزيرة، من أرض الجزيرة إلى أرض الأردن، من أرض، نقاط العبور، نقاط العبور، هذا الجواز. وأحيانا كانوا يجعلون من يقف ويأخذ من الناس الزكوات على ما نسميه اليوم الكباري، يعني الجسور قديما التي تنتقل بالإنسان من جانب الزراعة إلى جانب المدينة، فتكون الزراعة في هذه الجهة، المزارع في هذه الجهة، وهناك نهر وهناك كباري تربط المزارع بالمدينة، فيقف الذين يعملون على الزكاة بأمر الأمير الوالي، يقف على هذه الجسور يأخذون من الناس الزكاة، يأخذون من الناس الزكاة. فعلى جواز مصر أي على نقاط العبور والدخول إلى مصر، إما أن يكون المراد من دولة إلى دولة أو من أرض إلى أرض أو من المزارع إلى المدن، من المزارع إلى المدن. إذن كلمة الجواز معناها إيش؟ حتى الآن الدفتر اللي يأخذ الإنسان من أجل أن ينتقل ويسافر اسمه إيش؟ جواز، كلمة قديمة، التسمية قديمة، أصلها أنه ما كان أحد ينتقل من جهة إلى جهة حتى يمر بمنطقة الجواز هذه، وكانت في الأصل للنظر في الأموال والأشياء التي يحملها التجار ويدخلون بها إلى هذه البلاد. هذا الأثر الذي أورده الإمام رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى أنه من حق الوالي أخذ الزكاة من الأموال الظاهرة السائمة والتجارات الظاهرة والأموال الظاهرة. رأينا فيما سبق كيف أن عثمان وأبو بكر الصديق كان يقتطع من الأموال التي تعطى للناس، الفروض التي تفرض لهم في بيت مال المسلمين الزكاة، يسألهم يقول أنتم عندكم مال حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة كم مقدارها كذا، يقتطعها ويعطيهم الباقي. فهذا يدل على جواز أن يقتطع ولي الأمر الزكوات من الأموال الظاهرة. كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزكاة، يأتي الناس إلى مجامع الماء حين يأتون بالماشية فيأخذ منهم زكاة الماشية، فلولي الأمر إذن أن يقتطع من الناس الزكاة في الأموال الظاهرة. واختلف العلماء هل إعطاء الزكاة للوالي مبرئ للذمة ولا غير مبرئ للذمة. ورد عن السلف رضوان الله عليهم عن أنس وعن غيره أنه قال ما أخذ منك على الجسور فهو صدقة ماضية، يعني ما أخذوه منك هؤلاء السعاة والعمال الذي يرسلهم ولي الأمر على الجسور محل ما ينتقل فأخذ منك من البضايا هذه فأتوا حقه يوم حصاده، فأخذ منك الزكاة من هذا فهو صدقة ماضية، يعني الزكاة مجزية عنك مبرئة لذمتك. ومن أهل العلم من قال لا، فقط في الأموال الظاهرة الماشية والحصاد، أما الأموال لا، حتى إن أخذوا أنت أخرج. ومن أهل العلم من فصل وقال إن علمت أن الوالي إذا أخذها منك يصرفها في محلها فيكفيك ما أخذه منك، وإن علمت أن الوالي لا يصرفه في محله فأنت أصرف زكاتك في محلها، واسأل الله العوض فيما أخذه منك ولي الأمر. هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والإنسان ينظر فيها بحسب نظرته إلى ولي أمره. إذا كان ولي أمره عادل وما في مشاكل وما عرف بالظلم ولا التعدي، فإن شاء الله ما أخذه مجزي عنك في أداء الزكاة الواجبة عليك في هذا المال، وإلا الله يعينك أنت تصدق وأخرج زكاة ما عندك. المسألة الثانية طبعا هذا الكلام مأخوذ من كلام الرواية هذه، تقول فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن أنظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم، مما ظهر من أموالهم. المسألة الثانية، اعتبار بلوغ المال للنصاب، اعتبار بلوغ المال للنصاب. قال في هذه الرواية خذ من كل 40 دينارا، من كل 40 دينار دينارا، فما نقص فبحساب ذلك، من كل 40 دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، فإن نقصت ثلث دينار فدعها. فهذا يدل على اعتبار النصاب، والظاهر أنه اعتبار للنصاب مع الحول إذا كانت هذه من أموال التجارات، إذا كانت هذه من أموال التجارات. أما الزروع فأتوا حقه يوم حصاده، فلا يعتبر فيه الزرع، فلا يعتبر فيه حولان الحول. قوله من كل 40 دينارا دينارا، من كل 40 دينارا دينارا، على الأصل احنا ما نقول في كل 20 دينار كم؟ ربع دينار. وإذا صارت 40 كم يصير؟ نصف دينار. فكيف يأخذ الإمام منهم دينار؟ كيف يأخذ الإمام منهم دينار؟ والمفروض ربع العشر، المفروض ربع العشر. ليش يأخذ هذه الزيادة؟ يعني إذا قلنا إنه هذه الأموال يقول مما يريدون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقص ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيء، فهو يقول في العشرين دينار، مع أنه المفروض في العشرين، في العشرين ربع دينار، ربع لا نص دينار، صح في العشرين نص دينار، صار في الأربعين دينار، صار في الأربعين دينار، في العشرين دينار نص دينار، هذا ربع العشر، فصار في الأربعين دينار، فهي ماشية على الأصل، ماشية على الأصل أربعين ثم عشرين، والظاهر أن ذلك مع حولان الحول. مسألة ثالثة، قال فإن نقص من ذلك ثلث دينار يعني من العشرين فدعها. وسبق لنا أن الإمام مالك قال فإن نقصت عن العشرين نقصا بينا فلا زكاة فيها. فهل نقول بما قال مالك بأنها إن نقصت نقصا بينا ونسكت ولا نحدد النقص كم، أو أن نحدد هذا النقص بما ورد عن عمر بن عبد العزيز، أو أن نقول، أو أن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواكن صدقة مطلقا، لا نقول لا نقص بين ولا نقول ثلث دينار. اختار ابن عبد البر وغيره من أهل التحقيق هذا، فقالوا هذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز من تعيين، من تعيين ثلث دينار، هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه، والأصح أن نقف على ما دل عليه حديث في كل ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فما لم يبلغ خمس أواق إن شاء الله كما ورد بحبة أو بحبتين لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ خمس أواق، لأن كلام عمر عبد العزيز لما نحدده بثلث دينار معناته لو نقص بخمس دينار تجب فيه الزكاة، لو نقص بسدس دينار تجب فيه الزكاة، لو يعني فهذه القضية إذن يعني مخالفة لظاهر لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يتحرى، أن يتحرى في الاقتطاع من أموال الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسألة الثانية أنه ذكر أنه يقتطع من أموال من تجارات المسلمين إذا جاءوا ومروا. طبعا أنا لما قلت لكم قبل قليل أن الظاهر أن هذا بشرط حولان الحول، يدل على هذا ما جاء في آخر النص من قوله أن يكتب لهم كتابا بذلك إلى الحول، معناته أنه هذا نقتطعها منكم وأنتم بعد ذلك تذهبوا وتروحون وتجيئون، لا نقتطع منكم شيئا حتى يحول الحول، وإذا جئناكم أخرجوا لنا هذا الكتاب، هذا معنى هذا الكلام. طيب نرجع هنا، ذكر في هذا الكلام حكم المسلمين إذا مروا بتجاراتهم أنهم تؤخذ منهم الزكاة مرة واحدة إذا حال عليه الحول، ومعنى ذلك أن المسلمين إذا جازوا دخولا وخروجا من هذه البوابة من هذا المحل محل الجواز لا يلزمهم شيء حتى يحول الحول، حتى يحول الحول. أما أهل الذمة فذكر لهم أمر آخر، ذكر لهم أمرا آخر، قال ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقص ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، من كل عشرين دينار دينار، يعني ما جعل ربع العشر، لا ما جعل نصف الدينار، لا إنما جعل دينار، فجعل المأخوذ منهم أكثر من المسلمين، هذه واحدة. الأمر الثاني في هذا الباب أنه جعل النصاب إلى عشرة دنانير، فإذا كانت تجارتهم دون عشرة دنانير ما نأخذ منهم شيء، لكن إذا كانت تجارتهم عشرة دنانير وما فوق نأخذ منهم، هذا الأمر الثاني، بينما المسلمين النصاب إلى عشرين دينار، فما نقص عن عشرين دينار. الأمر الثالث أن العلماء قالوا كتب الكتاب إنما هو للمسلمين وليس لأهل الذمة، معنى ذلك أن أهل الذمة كلما جازوا إيش نأخذ منهم، انتبهتم لهذا؟ معنى ذلك أن أهل الذمة كلما جازوا نأخذ منهم، وهذه المسألة محل خلاف عند أهل العلم. من أهل العلم من قال نأخذ منهم مرة واحدة، وجعل قضية الكتاب للمسلمين ولأهل الذمة. ومن أهل العلم من قال بالكلام السابق، ومن أهل العلم من قال يؤخذ من أهل الكتاب بقدر ما يأخذ منا إذا دخلنا بتجارتنا إلى أرضهم. يعني هم يأخذ منا مثلا دينار كل 10 دنانير نأخذ منهم دينار، يأخذ منا دينار كل 20 دينار نأخذ منهم دينار، يأخذ منا دينار كل 40 دينار نأخذ منهم دينار، أخذوا أزود أخذوا أقل نأخذ زي ما يأخذ. هذا قول لأهل العلم، هذا قول لأهل العلم، معاملة لهم بالمثل، معاملة لهم بالمثل. والأمر فيها واسع بحسب ما جاء عن خلفاء الإسلام أنهم يعاملون في أمورهم بحسب ما يعاملون تجار المسلمين إذا ما دخلوا أراضيهم. فنحن نقتطع منهم بحسب ما يقتطعوا منا. بقيت قضية، هل كل الذين يدخلون من الكفار إلى ديار المسلمين أهل ذمة؟ هل كل من يدخل من الكفار أهل ذمة؟ نقول لا. طبعا تعلمون أنتم أن الكافر على نوعين، كافر حربي وكافر غير حربي. الكافر غير الحربي هو المعاهد أو صاحب الذمة. ما الفرق بين المعاهد وصاحب الذمة؟ أن صاحب الذمة استولى أهل الإسلام على بلده وأقروه فيها على دينه مقابل أن يدفع الجزية، والمعاهد من بيننا وبين أهل دولته حرب ثم تصالحنا وتعاهدنا، فمقتضى العهد والصلح يدخل إلى بلاد المسلمين، فهذا صاحب عهد. احنا ما استولينا على بلده، انما الاصل انه بيننا وبين دولته حرب، لكن انتهينا الى صلح وعهد، زي الان حال المسلمين مع جميع دول الكفار، حالنا معاهم وحالهم معانا انهم اصحاب عهد اذا دخلوا عندنا، بيننا وبينهم هذه العهود والمواثيق. هؤلاء ما نقول عنهم اهل ذمة، نقول عنهم ايش؟ أصحاب عهد. هؤلاء أصحاب عهد، بيننا وبينهم صلح. النوع الثاني من الكفار الكافر الحربي. خلاص، قد يحصل من الكافر الحربي أن يدخل بلاد المسلمين فيطلب الأمان فيسمى مستأمن. فإذا نظرنا إلى كوننا نعطيه الأمان فهو مستأمن، صح ولا لا؟ هذا يسمى مستأمن. صار عندنا الآن الكافر الحربي، حربي بلا أمان ولا عهد ولا صلح، وحربي ولكن بأمان من غير صلح ولا عهد. إيش سوى هذا؟ بيننا وبين دولة حرب، والحرب قائمة انتهى، ما في بيننا وبينهم عهد ولا صلح، لكنه أحتاج أن يمر بتجارته، أحتاج أن يأتي إلى مثلا مستشفياتنا، أن يأتي إلى أماكن عندنا، أنا له قرابة لأمر طارئ، فيطلب الأمان حتى يقضي حاجتهم. طيب لو دخل هذا المستأمن الذي ليس من أهل الذمة وليس من أهل العهد، كيف يعامل؟ يظهر والله أعلم أن من قال من العلماء أن هؤلاء ينظر إلى معاملة دولتهم لرعايانا إذا ما ذهبوا عندها فنعامله بالمثل، يعنون هذا النوع، ويعنون هذا النوع الثاني صاحب العهد لا صاحب الذمة. وكلام عمر في أصحاب الذمة، كلام عمر في أصحاب الذمة إذا خرجوا من مدينتهم إلى مدينة أخرى وجازوا جوار. فهؤلاء المستأمنون هؤلاء إذا دخلوا إلى بلاد الإسلام، إما أن نعاملهم معاملة أهل الذمة أو نعاملهم بما هم يعاملون رعايانا إذا ما ذهبوا إليهم، والظاهر أن لهم هذه المعاملة الثانية دون الأولى والله أعلم. المسألة التالية، كرر الإمام عمر بن عبد العزيز أيضا قوله فإن نقص عن ثلث دينار، وذكرنا لكم ما فيها. طيب قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات. مسألة: التجارات عند الإمام مالك على نوعين، عروض التجارة على نوعين، تجارة دائرة وتجارة غير دائرة. عروض دائرة وعروض غير دائرة. إيش دائرة؟ إيش يعني؟ يقول: البضائع اللي عند التاجر إما أن يكون حاططها في المحل ويبيع ويشتري يوميا، زي البقالات وزي السوبر ماركتات وزي المحلات العادية، جالس كل يوم على باب الله يستنى الرزق، يبيع ويشتري، فهذه يسموها تجارة إيش؟ دائرة. هذه تجارة دائرة وعروض دائرة. أو إنه شايلها محتكرها إذا كانت بضايع، أو شايلها يستني بها غلو السوق، زي مثلا عنده أرض يبغى يبيعها بس شايف السوق طايح فما هو عارضها، عنده سيارات يبغى يبيعها بس شايف سوق السيارات طايح فهو مجنبها، عنده ذهب للتجارة بس شايف السوق طايح فهو مجنبه ويستني ان السوق يتحرك عشان ينزل بضاعته. فالعروض التي للتجارة غير دائرة حكمها عند الإمام مالك أنه لا يزكيها صاحبها إلا زكاة واحدة ولو مكثت عنده سنوات كثيرة. هذه يسميها إيش؟ عروض غير دائرة. والتجارات العروض الدائرة فهذه إذا بلغ عنده في البيع النصاب خلاص يحسب الزكاة له، إذا ما بلغ النصاب في حد شهر في السنة يجي يقدر قيمة الأشياء اللي عنده ويزكيها كل سنة. فالعروض الدائرة الزكاة فيها عند الإمام مالك إيش؟ كل سنة. والعروض غير الدائرة عند الإمام مالك الزكاة فيها إيش؟ مرة واحدة، حتى لو جلست عندك 5 سنوات 10 سنوات مو مهم، لأنه أصبح مثل المال غير النامي. وجهة نظره أنها أصبحت مثل المال غير النامي، مثل العروض التي للقنية جالسة متروكة ما استفاد منها شيء صاحبها، فشابهت المال النامي فلم يعطيها حكم الزكاة، حكم المال الزكوي. وإن حال عليها حول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس مهم ألين تتباع، فإن باعها وجبت عليها الزكاة لسنة واحد، وجبت عليها الزكاة لسنة واحد. هذا قول مالك، خالفه جمهور العلماء. جمهور العلماء ما يفرقوا بين العروض الدائرة والعروض غير الدائرة. كل ما أنت عرضته للتجارة وأدرته للتجارة واشتغلت فيه وعملت فيه وسعيت له أنه كذا، فهذا عرض للتجارة تزكيه كل سنة، كل سنة تقدر قيمته، كم قيمته والزكي. هذا كلام الجمهور، والثاني كلام الإمام مالك. بقيت مسألة صغيرة بس أنبه عليها قبل ما نخش في بقايا في بقية المسائل. إذا كان هذا المال اللي أنت تعرضه للتجارة من نوع الأموال التي وجبت فيها الزكاة، مثلا زي أنت مثلا تتاجر في الماشية، تبيع وتشتري في الماشية، هل تزكي الماشية زكاة الماشية ولا تزكيها زكاة عروض التجارة؟ انت التاجر في الذهب والفضة، هل تزكي الذهب والفضة؟ لا خلاص، الذهب والفضة زي التجارة انتهينا. لكن انت التاجر مثلا في عين ثالثة مثلا، طب في الحبوب القمح والشعير والاشياء التي تجي فيها الزكاة، تزكيها زكاة عروض التجارة ولا تزكيها زكاة آتوا حقه يوم حصاده؟ الإمام مالك يقول انتبه، ترى الحبوب وأنواعها مما وجبت فيها الزكاة حال حصادها، إذا استعملتها أنت بعد ذلك للتجارة اشتريتها من السوق فتعاملها معاملة عروض التجارة، لأن زكاتها خلاص يوم حصادها حينما حصدت. أما هذه لا. أما المواشي، وهذا معاه كمان جمهور أهل العلم، أما المواشي وغيرها فهذه تزكيها زكاة الماشية مو زكاة العروض، تزكيها زكاة الماشية. قالوا لأن القول في زكاة الماشية أوضح وأقوى من القول في زكاة العروض، وأن ولأن زكاة الماشية لم يختلف فيها واختلف في زكاة العروض. قالوا فإذا كان المال الذي هو للتجارة من الأعيان التي وجبت فيها الزكاة تعامل معاملة الأعيان التي وجبت فيها الزكاة على حسب ما سيأتي إن شاء الله في الباب بعد الذي يلي. واضح هذا الكلام؟ نقرأ الآن كلام الإمام. قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق، يعني زكى، إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول، فإنه لا يؤدي من ذلك المال الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه. هذا واضح، المسألة دي واضح، صح ولا لا؟ يعني إذا واحد اشترى عنده شيء باعه ثم اشترى شيء ثاني، خلاص، وكان زكى المال في الأصل ذاك بعد حولان الحول وهذا المبلغ، فما عليه زكاة حتى يحول على هذا المال الحول. طيب، وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمنه. ليش؟ وإن طال زمانه. ليش؟ لأنه عرض غير دائر، جالس كده حاطه، استني السوق، استني كذا، ما هو مستفيد منه. فالإمام رأى أنه هذا أقرب لعروض القنية، فكيف نوجب عليه فيه الزكاة؟ ما هو مستفيد منه، المال جالس عنده ما هو متحرك، لا بسير بيع ولا بسير، جالس زي ما هو. فقال هذا يجلس، هذه تجارة غير دائرة، تجلس ألين يبيع، فإن باعه أخرج الزكاة سنة واحدة. قال فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا أو غيرهما، يعني مما تجب فيه الزكاة بذاته، للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها، أن عليه فيه الزكاة، فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، مع النظر لقضية أنه عليها زكاة، لأنه أصلا هي في الأصل زكاتها يوم انتهى موضوعها، فهذه قضية أخرى. الآن هذا صار مال أو عرض يتجر به. طيب، قال وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجدار، لأنه هذا كانت حقه يوم حصاده وانتهينا منه، الآن أصبحت هذه عرض بعد ما اشترى أصبحت عرض عنده. قال الإمام: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة، الآن يتكلم عن المال الذي يدار. إيش معنى يدار؟ يعني حاطه، عارضه في الدكان، عارضه في البقالة، عارضه في المعرض سيارات، عارضها للبيع والشراء، جالس استني سعر، أي شيء أي سعر يجيله يعجبه باع وهكذا. يقول: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة. ينض يعني يدفع له قيمة الأشياء، يعني هذا مثلا عنده بضائع، بضائع جالسة، اليوم الأول اشتروا منه بعشرين ريال، بخمسين ريال، بمئة ريال، بستمئة ريال، هل بلغت الستمئة النصاب؟ الجواب لا. يقول: ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض التجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكي. هذا العرض الدائر. أما إذا كان البيع في كل مرة يجيب، في كل مرة يجيب فلوس بقدر نصاب الزكاة، فهو بخيارين: إما أنه خلاص يحصل لهذا المال الحول خلاص، أو يجمعه مع رأس المال ويزكي، والثاني أحظ للفقراء وأحظ للمساكين، وخسارة له شوية لكنها ليست عند الله خسارة. ليش خسارة؟ لأنه هذا الجزء اللي في أول شهر لسه ما حال حوله لما يجي يبغى يزكي، حوله بعد الحول هذا بشهر، وزي كده بعد شهرين باع مبلغ فيه النصاب، حوله ما يجي إلا في شهره من السنة الجاية، فهو بيقدم زكاة أشياء لسه ما حال عليها الحول. وهذا الأمر عند العلماء يفيد أنهم يجيزون إخراج الزكاة قبل حولان الحول، وهذا من مسائل الزكاة. قال مالك: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجر فيه أو لم يتجر. يعني ما تجي تقول لي أنتم التجار عليكم الزكاة مرتين تجيكم فلوس كثيرة، لا لا، يقول كل المسلمين سواء، الزكاة مرة واحدة، اللي عنده تجارة واللي ما عنده تجارة، اللي حب يطيب نفسه أنه صدق فخير وبركة وجزاء الله خير، يزيد إلا ما حب خلاص. ما أنت لا يجب عليك إلا بالغ أموالك ما بلغت. وكان من السلف من عنده تجارات تحمل بها البواخر ولا تجب عليه فيها الزكاة، مثل الليث بن سعد، كانت تجاراته تحمل بها البواخر ولكنه ينفقها، ما يدور ما تدور السنة، ما يدور الشهر وعليه فيها زكاة. كان كذا بعض السنة بعض التجار، وبعض التجار لا يدخروا ويكنزوا. وننتقل الآن لباب الكنز. الكنز هو المال المجموع، المال المجموع الذي لم ينقص، هذا اسمه ايش؟ كنز. المال المجموع الذي لم ينقص. جاء في الحديث: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ايش يبغى يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة؟ إيش يبغى يقول لك؟ يبغى يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يا مسلم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كل الذكر يوم القيامة أجره ينقص عند المقاصة وعند كذا إلا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ترى ما تنقص، ترى مثل الكنز اللي تحطه وما تلمسه، كلمة لا حول ولا قوة، فهي تنفرد عن أنواع الذكر الأخرى بهذه المزية، أنها ليست كبقية الأذكار، قد ينقص أجرها وثوابها في المقاصة، قد ينقص أجرها وثوابها مقابل شيء، لكن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تراها كنز في الجنة لا تنقص. كنوز الجنة تنقص؟ أشياء الجنة تنقص؟ ما تنقص. ها؟ كنوز الجنة لا تفنى، الجنة ايش؟ لا تفنى، ما فيها ما يفنى باقي، فهذه كنز من كنوز الجنة. طيب ايش يبغى يوصل لك الرسول؟ يقول لك انت بترى لا حول ولا قوة الا بالله ميزتها عن سائر الذكر ان اجرها وثوابها ما ينقص، انتبه تراها زي الكنز، كثر منها، كثر من قولها. وتخصيصه لا حول ولا قوة إلا بالله فيه أن غيرها ليس له هذه المزية، لكن جاء في غيرها أشياء أخرى، فهي قد تنقص في أجرها وثوابها لكن تبقى من جهة. فمثلا قال: الجنة قيعان، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فهذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ما قال لك الرسول إنها كنز من كنوز الجنة، ما قال لك إنها تنقص ولا ما تنقص، ما قال لك هي زي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا لا حول ولا قوة إلا على جنب، وهذه على جنب، هذه قال لك هي غراس، كل ما تسبح وتحمد وتكبر لك غرس في الجنة، أجرها وثوابها معرض ما تعرض لك له، لكن لك فيها شيء باقي في الجنة، لك فيها ايش؟ انها غرس. لكن ذيك قال لك لا تراها كنز من كنوز الجنة، ترى ما تنقص، ما ينقص. فاكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، فهذا كنز من كنوز الجنة، اذا جات مقاصة جاء شيء تفيد ولا تنقص، تعطي ولا تنقص، ما تمس، ما تنقص، مو زي الثانيات، ثانيات لها أجر قد ينقص قد يزيد. ما إيش طيب لها في الجنة؟ قال لك غراس، لكن ما قال لك هي كنز. إذن الكنز هو المال، المال المجموع اللي ما ينقص، هذا الكنز. مال مجموع محطوط كنز، هذا هو الكنز. خلاص. طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة أنهم تكوى بها إيش جباههم وجنوبهم، صح ولا لا؟ يكنزونها. إيش يعني يكنزونها؟ يعني يجمعوا المال وما ينقصوه، لا بصدقة لا بزكاة ولا بشيء. ولذلك إيش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما أديت زكاته فليس بكنز، لأنه خلاص نقص، نقص بحساب الدنيا. لكن زي ما قلت لكم أمس، هو إيش؟ هو باقي بحساب الآخر، صح ولا لا؟ قالت عائشة لم يبقى يا رسول الله إلا ذراعها، قال بل بقيت كلها إلا ذراعها، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقى. فالصدقة باقية، ما نقصت، ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، الصدقة باقية، يحفظها الله لك. وإن الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة، الفرس الصغير. خلاص. طيب، ابن عمر يفسر الكنز بهذا التفسير. سئل ما هو الكنز الذين يكنزون الذهب والفضة، ما الكنز؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، أنك أنت ما نقصته، وقلنا المال المجموع الذي أنت ما نقصته، لكن لو نقصته بالزكاة بحساب الدنيا فخرج عن كونه كنزا. وفي هذا من الإمام مالك رحمه الله يعني مثل التنبيه والترهيب في أن المسلم ينبغي له أن يخرج الزكاة، ينبغي له أن يخرج الزكاة، وإلا كان ماله إيش؟ كنزا يحمى عليه يوم القيامة وتكوى به الجباه والجنوب، هذا ما كنستم. ثم أورد عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكن إيش؟ حتى إيش؟ حتى يمكنه يقول له أنا كنزك. جزاك الله خير. يقول له أنا كنزك، يمكنه يعني يثبته ويطأه كما جاء تفسيره في الروايات الأخرى. قال فإن كنزه يمثل له يوم القيامة بالبقر خير ما تكون البقر، وبالشياه خير ما تكون الشياه، وبالجمال خير ما تكون الجمال، فتمشي وتطأه، يمكنه يصير يعني إيش؟ تثبته وتطأه كما جاء تفسيره في الأحاديث الأخرى الواردة في هذا المعنى، في هذا المعنى. إذن هذا الحديث فيه بيان، طبعا هذا عن أبي هريرة وورد معناه مرفوعا، وهو عن أبي هريرة له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقوله أبو هريرة من عندي نفسي، لا مجال فيه للرأي ولا للاجتهاد، وليس محلا لأن يكون من أخبار أهل الكتاب. فهو يبين أن من لم يؤدي الزكاة يمثل له هذا المال ثعبانا أقرع، والتعبير بالثعبان الأقرع يعني بأبشع وأفظع ما يكون عليه هذه الثعابين، لأن قرعها يعني زوال الشعر من جهة رأسها دليل على زيادة السم فيها ودليل على شدة إيذائها، فيمثل له هذا المال ثعبانا أقرع يلدغه ويتمكن منه. وكذا صاحب المال إذا كان ماله شياه أو بقر أو غنى أو جمال فإنها تأتيه يوم القيامة بأقوى ما تكون وخير ما تكون فيه من حال، وتطأه في ذلك المحشر أو في ذلك المحل. وهذا الحديث من أدلة الجمهور في أن تارك الزكاة ليس بكافر، من أدلة الجمهور في أن تارك الزكاة ليس بكافر، وأن ترك الزكاة كبيرة من الكبائر، وأن ترك الزكاة كبيرة من الكبائر. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم في هذا الحديث بأنه كافر. الأمر الثاني، هذا الحديث عند أهل العلم من نصوص الوعيد، والقاعدة عند أهل العلم في نصوص الوعيد أن كل وعيد ورد في النصوص لمن فعل أمرا أو ترك أمر ما أنه في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الآخر أنبه أن من أقوال أهل السنة والجماعة تكفير تارك الزكاة، فهناك قول معتبر لأهل العلم من أهل السنة والجماعة في تكفير تارك الزكاة. الذين قالوا أن تارك الزكاة بغير جحود ولا إنكار ليس بكافر، إنما هو في مشيئة الله وهو قد ارتكب كبيرة من الكبائر، قالوا تسميتهم بالردة أو تسميتهم مرتدين، وصفهم بالردة وتسميتهم بالمرتدين فيما حدث زمن أبي بكر الصديق لما منعوا الزكاة، قالوا إنما استحقوا ذلك لما منعوا الزكاة لم يخرجوها ومانعوا في إعطائها، فاستحقوا بذلك وصف الكفر، فاعتبر الممانعة في إخراج الزكاة مقام الجحد والإنكار، مقام الجحد والإنكار. زي ما نقول في الصورة التي يذكرها الفقهاء، وقال ابن تيمية رحمه الله إن هذه الصورة صورة الإرجاء، بعض الفقهاء يثبت إسلام من قيل له صلي وهو يعرض على السيف، قال كيف وهو يعرض على السيف أن يقتل صلي يقول ما أبغى صلي، فكيف نحكم بإسلامه وهو زكي؟ وكذا من ترك الزكاة ومانع في دفعها حتى أنه يقاتل المسلمين في ذلك ويمتنع في أدائها للإمام، فهذه نفس الصورة، من قال أن هذا مسلم مع هذه الحالة فهذا إرجاء، إنما ذلك كفر وردة ودليل على الإنكار وعلى الجحود. بعد كده يا شباب عندنا باب صدقة الماشية وما جاء في صدقة البقر، رح نقراها قراءة لأنه مجرد أنصبة ما في يعني شيء، مجرد أنصبة تذكر، يقرأها الأستاذ ونسمع باب صدقة الماشية. ها خلاص الوقت، طيب جزاكم الله خير، السلام عليكم.